قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات، وفي لفظ من تمر العالية العجوة، اللفظ آخر العجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ما على هذا الحديث؟ بيت لا تمر فيه جياع أهله. صحيح، أكد أين؟ في مسلم وغيره أيضا، حديث صحيح. وقد تأول أهل العلم عن ذلك لأن غالب البلد ذاك بلاد التمر، إنسان يخلو من بيته ذلك يعني بجياع أهله، معنى أنه يطلب الجوع وصار بخيلا مع وجود التمر مع فضله، يعني يحرم نفسه هذا الخير مع وجوده في ذلك البلد. وذكروا غير ذلك. والحديث الأول من في قوله من تصبع بسبع تمرات جاء في لفظ العجوة، جاء في لفظ آخر خص البكر منها، فهناك من يخص ذلك بالتمر يعني بالعجوة فقط، سبع تمرات من تمر العالية تمر العجوة، لم يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ السعدي، جم من العلماء يقيسون جميع التمر ويستدلون بعموم فضل النخلة، فقالوا كل التمر داخل في هذه الفضيلة. طيب كيف بهذا الحديث؟ قالوا أفضلها، أفضل التمر هذا هو تمر العجوة، لأن التمر كثير، فقد ذكر الإمام ابن القيم أن أنواع التمر 150 نوعا، من أنواع التمر 150 نوعا، فيخص مما يدل على ذلك. قد أخبرنا بعض إخواننا أن بعض طلاب العلم كان رجل ساحر يريد أن يسحره، فما استطاع، فيوم مرة وإذا بهذا الشاب طالب العلم في باب بيته يأكل التمر، تمر عادي في الصباح، فقال الساحر: هذا هو الذي حال بيني وبينك. يعني قال: ما استطعت، لأن السحر هذا حديث صحيح نؤمن بذلك. فقالوا: لفضيلة النخلة يعم ذلك. ناهيك عن الفضائل الأخرى أيضا من الصحة البدنية للإنسان إذا تصبح بالتمر، من زيادة الدماء، من قتل الدود، من تعديل السكر في جسد الإنسان، وإلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في التمر هذا. قال: رواه مسلم في قوله بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال: رواه مسلم وابو داود والترمذي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم اكل التمر بالزبد واكل التمر بالخبز واكله مفردا، وهذا لذيذ ايضا. بعضهم قد لا يستسيغ اكل التمر كثيرا، لكن لو جعلته مع الخبز يعني تذهب حده الحلاوه فيه، لان الشيء كلما كان حاليا كلما كانت النفس لا تستسيغه اكثر. انظر الى العسل، فإذا اشتدت الحلاوة في العسل اعلم أنه ليس بجيد، العسل إذا اشتدت حلاوته اعلم أنه ليس بجيد، مع أن العسل حالي لا شك كلما خفت الحلاوة اعلم على جودة بذلك. بعضهم كأنه سكر، إنما هذا سائل، فكسر حدة هذا التمر يكون مثلا بالخبز أو بالزبد تبعه. في بعض الآن بعض المحلات يأتي التمر مع الزبد هذا يعني تغمسها فيه، تمر على هذا الزبد وتأكله، يكسر الحدة تماما، حدة الحلاوة فيها. قال وأكله مفردا. رواه ابن ماجه أبو داود ابن ماجه. وهو حار في الثانية وهو رطب في الأولى أو يابس فيها على قولين، وهو مقوي للكبد فضيلة التمر. تاج من بعض طلاب العلم ربما إذا أعطي تمرا من الدعوة مثلا إذا بيبيعه ويبيعه بثمن بخس، ربما بعضهم باع حليب ربما ما أدري بكم سعره 25 باع 10,000، كأنه يعني سبحان الله ما سرقتها التمر. هذا نقول الأشياء الأخرى الكماليات قد لا يحتاجها لضرورة لا شك، هذا نحن نعرف هذا جميعا، قد يحتاج يشتري من البور أو غير ذلك، لكن مثل التمر بإمكانك تستغني بوجبة تأكلها، تأكلها على خبز أفضل من الفاصوليا. الفاصوليا البقولية هذه غالبا ما تجلب الدود إلا قد نحن بالبركة، هذا القوت الضروري أصلا صار الوجبة عندنا. هل يجوز نخرج زكاة من الفاصوليا؟ زكاة الفطر. أما السند صدقة الفطن الفاصلية من قوت البلد، هو من قوت البلد أو لا؟ طيب أنس، ها ليس قوتا ما يستغنى به، ما يستغنى يأكل فاصلية كذا، بل نعرف أقواما من يأكل الفاصلية كذا رأسا. من يجيب على هذا السؤال؟ إخراج الزكاة من الفاصلية أبا ناصر ليس قوتا، كيف ليس قوتا هم الناس يأكلون الآن؟ هذا يحتاج زيت، والمكرونة ما حد يقرطها قرط كما يقال، المكرونة مرت معنا أنه يجوز إخراجها إذا كان قوت الناس يأكلون ذلك يجوز. فالآن الناس هناك من يأكل، أعرف من الناس من يتغدى لمكرونة فقط، يطبخها وتغدى مباشرة ويشبع منها، فإذا كان قوت لهم بعد أنهم بإمكانهم يستغنوا عن وجبة أخرى أو يكتفون بجائز في ذلك. بقي الفاصوليا، ها ما في أحد؟ تفضل تفضل يا عبد الرحمن، يجوز ها؟ نعم نعم يجوز إخراج ذلك. اللبن المجفف يجوز إخراجه؟ جائز. اللي يسمى بماذا؟ ما هو اسمه؟ علي أقط. نعم. والوقود في ذلك الإنسان تقوت به بذلك، لك ما يأكل الجبن هذا لبن مجفف. قال مقوي للكبد مليل للطبع يزيد في الباه، لا سيما ما حبي الصنبور. ما هو الصنبور هذا؟ صنوبر. ما هو الصنوبر هذا؟ من ما فيش معنا واحد صاحب أعشاب؟ اسمه صنبرة بس ما هي طيب أنا صنبرة بس هذه خلاص هذه الحبوب السلام مكسرات، وده صاحب المكسرات ميم تعرف يا أمي بيشو. قال ولا سيما ما حب الصنوبر كذا. قال ويبرئ من خشونة الحلق، هذا فائدة التمر. ومن لم يعتادوا كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد، أصحاب المناطق الباردة قد يعني هو المقصود بالإكثار منه، إكثار من قد يورث لهم السدد في ذلك. قال ويؤذي الأسنان ويهيجي الصداع ودفع ضرره باللوز والخشخاش، ما أدري الخشخاش هذا ما هو، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار رطب. بل قد جاء لبعض الغزوات أنهم كانوا يكتفون باليوم بتمرة واحدة يمصونها مصا. انظروا هل وصل بنا الحال إلى هذه الحال؟ بعضهم يترك طلاب العلم قال ما فيش معانا ما أدري كل رز فقط، هذه غزوات غزوات يقاتلون الأعداء يمصون التمر مص تقوت بها طول اليوم بأكمله. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران، حديث من هذا القران في التمر؟ أبا عبد الله حديث ابن عمر كانوا في وقت مجاعة، فمر ابن عمر وهم يأكلون يعني يقرنون. إيش معنى القران؟ ما يزوج ثنتين، هكذا تعدد في النساء، يعني يأكل على كم؟ على حبتين. فنهى قال النبي صلى الله عليه وسلم على القران في التمر، يعني يقول إلا أن يأذن لك من صاحبه. بعضهم يغرف غرف كأنه رز باشر، يأخذ هكذا كوم وضع في فمه، فإذا أذن لك صاحبك فكل لا بأس بالقران. ثم اختلف العلماء في غيره، هل يجوز القران بالعنب؟ هل يجوز القران في التمر؟ هل يجوز القران في حبوب الرمان أم لا؟ ذكر أهل العلم هذه المسألة، والصحيح إنما النهي في التمر في ذلك. بقي في العنب، بعض الأحيان يؤلم أشد، خاصة إذا ما في إلا نص كيلو، وبعض الأحيان يكون لذيذ وأنت تأكل مع بعض أصحابك يأخذها كذا، يعني يغرف على خمس مباشرة بذلك. إلا أنه في ذلك الوقت وقت مجاعة، بمعنى أن العنب لا يستطيع الإنسان أن يصير يظل اليوم فيه واليومان واليومين وثلاثة أيام مع ذلك. أما التمر بإمكانه أن يستمر أياما، فقد ذكر عن بعض العلماء أنه مكث أياما لا يأكل إلا التمر ويشرب الماء فقط، وجاء في حديث عائشة كان طعام الأسودين التمر والماء، ما قال السودان بذلك تغليبا في ذلك، فجائز القران أيضا في العنب. بقي في الزبيب، ذكروا أن يجوز القران في الزبيب، وما كان هذا جائز في ذلك. نعم، ماذا؟ رسالة الشيخ عبد الحميد في القران، ماذا قال في العنب؟ لا ينبغي. كم لا تجي استحقا مثل الدقائق أنت؟ ما صحيح، كم يجي أكل على حبة زبيب؟ هذا ما أظن، تأكدنا بالفتوى، تأكد لعله العنب. طيب إن شاء الله تأكد، جزاك الله خيرا، أنت عندنا ثقة يا أبو محمد، لكن الثقة قد يهم. يعني الآن كم ستظل أنت تأكل على حبة تمر، يعني حبة يعني زبيب، على حبة زبيب كم ستظل تأكل بها؟ أحتاج لك نص ساعة تأكل ربما مئة حبة وأنت تظل عليها. اغرف يلا تفضل أبا يعلى، استمتع، ما أظن تقتنع بعشر أنت. ونسأل الله أن يسر لنا ما إذا نأكل معك، إن يسر الله زبيبا، وننظر كم تتمتع، نحن سنغترف وأنت تأكل على حبة. استمتع، أخشى تتراجع عن الفتوى مباشرة تقول هو اجتهاد. زل صاحبكم. ها ماذا قال؟ الأفضل يأكل تراجع والزبيب لم يكن موجودا، كيف لو حضر؟ نعم يا أبا عماد. ها بعض الثلث يحتاج له ثلاثة كيلو زبيب. قال هو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، ما تحتاج إلى شرب حق الأميبيا ولا شيء، صبح بسبع تمرات لك ولأولادك خير عظيم. قال فإنه مع حرارة في قوة ترياقية، فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود، لذلك انظر إلى حكمة الشريعة حتى في الإفطار. حديث حسن الألباني، إنسان يبدأ بالرطب ثم بالتمر ثم بالماء، فيبدأ بهذا، كان حكمة أن يأكله على الريق التمر هذا، مع أنه يجزى الإنسان بأي شيء يفطر به، أي من الحلال، لأن بعضهم يفطر بدخان. قال خفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله، وفاكهة وغذاء ودواء وشراب حلوى، لعلك تأتي برسالة يا أبا محمد. والله رأيت يا أبا محمد ثمانية. أحسنت. قال الشيخ عبد الحميد حفظه الله كالقران بين الزبيب أو التمر أو العنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران الا ان يستاذن الرجل صاحبه، لكن جاء في التمر له. فان جبلت قال: كنا بالمدينه ببعض اهل العراق فاصابنا سنه، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر يعطينا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران الا ان يستاذن الرجل منكم اخاه. متفق عليه. بس ما في دليل على هذا. قال الرابع عشر: عدم القران فيما يجوز القران فيه كالقران بين الزبيب والتمر. بس ما في يقول انه قال افضل في ذلك، يعني تقول ان الشيخ ذكر ضمن هذا ذكر الزبيب انه الدليل اتى في التمر، ما ذكر هنا الافضل في ذلك. فنكتفي على ظاهر النص. اما سؤال جيد هذه، سيأتي في الدرس الآن الدرس الثاني التين. إن شاء الله.